بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب الفقيه والمتفقه للحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى باب ما جاء في قول الواحد من الصحابة. قول الواحد من الصحابة هل هو حجة أم لا؟ مر معنى القول في الإجماع، وهنا انتقل إلى حكم قول الصحابة. قال رحمه الله تعالى: إذا قال بعض الصحابة قولا ولم ينتشر في علماء الصحابة ولم يعرف له مخالف، ولم ينتشر في علماء الصحابة ولم يعرف له مخالف، لم يكن ذلك إجماع. إنما صورة المسألة هنا ما هي؟ ها؟ صورة المسألة قول الصحابة الذي لم ينتشر ولم يعرف له مخالف. طيب، فمن قال بأنه حجة أخذ بعموم اتباع الصحابة، ومن قال إنه ليس بحجة استدل بأن الله تعالى إنما أمر باتباع جميع المؤمنين، فدل على أن اتباع بعضهم لا يجب، ولأنه قول عالم يجوز إقراره على الخطأ، فلم يكن حجة كقول التابعين. والدليل على أنه ليس بتوقيف أنه لو كان كذلك لنقل في وقت من الأوقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما لم ينقل دل على أنه ليس بتوقيف، لأن العلماء هنا وضعوا قاعدة: كل ما يمكن أو كل ما يتعلق بالتشريع مما قاله النبي لا يمكن خفاؤه على مجموع الأمة، هذا مستحيل. مستحيل يقول النبي صلى الله عليه وسلم قولا يتعلق به تشريع ويخفى على عموم الأمة فلا يعلمه أحد، كما أنه مستحيل أن يخطئ راو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية عنه ثم لا يعلم ذلك في الأمة أحد، هذا مستحيل. هذا رد على من قال بأنه إما أن يكون قول الصحابة توقيفا وإما أن يكون اجتهادا. يقول: كيف يكون توقيفا؟ يعني يكون مسموعا من النبي وهو لم يرويه حديثا ولم يرويه غيره؟ هذا مستحيل. قال تعالى: إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. طيب، بقي أن يكون اجتهادا. طيب، هذا الاجتهاد من الصحابي الواحد وارد أن يصيب فيه وأن يخطئ، وارد أن يصيب فيه وأن يخطئ. فنرجع إلى الأدلة الشرعية، نرجع إلى الأدلة الشرعية. إن كان هذا القول منطلقا من الأدلة الشرعية فحينئذ الحجة في الأدلة، ويكون كلام الصحابة هنا مقبولا لكون الدليل دل عليه، أو يخالف الأدلة فحينئذ لا ننظر إلا إلى المخالفة ونرد قول الصحابي لكونه خالف الأدلة. قالوا: اعتلال من قال إنه حجة بأن الصحابي أعلم بمعاني كلام رسول الله، هذا من جهة الاجتهاد يعني، ومقاصده إنما يصح إذا علم بأنه قاس على ما سمعه واضطر إلى قصده، فأما إذا احتمل أن يكون قاس على ما في القرآن أو على ما سمع غيره يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم أو قاس على ما سمعه ولم يضطر إلى قصده، فإنه ليس كل سامع للكلام يجب أن يضطر إلى قصد المتكلم، وإنما هو على حسب قيام دلالة الحال، وإذا كان كذلك لم يصح ما قاله. فإذا قلنا بالقول الأول وأنه حجة قدم على القياس ويلزم التابعي العمل به ولا يجوز له مخالفته، وإذا قلنا أنه ليس بحجة فالقياس مقدم عليه ويصوغ للتابعي مخالفته. فأما إذا اختلفت الصحابة على قولين لم يكن قول بعضهم حجة على بعض ولم يجوز تقليد واحد من الفريقين، بل يجب الرجوع إلى الدليل. الراجح في المسألة الماضية أنه ليس بحجة، أنه ليس بحجة، بل يكون الأمر محل اجتهاد، فإذا دلت الأدلة على قوله كانت الحجة في الأدلة، وإذا دلت الأدلة على خلاف قوله فيعمل بالأدلة. إذن ليس إجماعا وليس حجة. متى يكون قول الصحابي حجة؟ يكون قول الصحابي حجة إذا علم بين الصحابة وانتشر ولم يعلم أنه مخالف، حينئذ تكون الحجة في إجماع السكوت الذي إيه؟ الذي حصل. نعم. انتقل هو إلى مسألة إذا اختلف الصحابة، إذا اختلف الصحابة على قولين فهل نرجح قول بعضهم على بعض أم يرجع في ذلك إلى الدليل؟ يرجع في ذلك الدليل. طيب لو فريق في أبو بكر وعمر وفريق في عثمان وعلي وكذا، هل وجود أبو بكر وعمر مرجح؟ هو يقوي لكنه ليس حجة، ليس حجة، بل هناك مسائل قد رآها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومع ذلك لم تكن الحجة معه، وللاجتهاد نظر. ولهذا ما قال أحد في الإجماع يعني كلاما معتبرا، في أنه الإجماع من أنواع الإجماع ما اتفق عليه الخلفاء الأربعة أو ما رواه أو ما ذكره أبو بكر وعمر، بل قال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله، تقولون قال أبو بكر وعمر، مما يدل على أن ما ذهب إليه الخلفاء الراشدون هو محل اجتهاد. لكن لا شك أن قولهم أقرب للصواب فيما يعتبر، لكن ليس حجة، بمعنى أن للاجتهاد مجالا. أما في المنهج والطريقة، نعم ما علي أبو بكر وعمر حجة في هذا، في المنهج والطريقة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر، وقال وإنه من يعش منكم بعدي فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. يبقى هذا إشارة إلى المنهج والطريقة والمسلك. نعم. ثم ساق بسنده في مسألة الرجوع إلى الدليل فيما اختلف فيه الصحابة عن الشافعي، قال إذا جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أقاويل مختلفة ينظر إلى ما هو أشبه بالكتاب والسنة فيؤخذ به، ينظر إلى ما هو أشبه بالكتاب والسنة فيؤخذ به. يبقى إذن هنا الشافعي أحال على الدليل. قلت أي الخطيب البغدادي، فإن تعذر ذلك من نص الكتاب والسنة أو أحدهما اعتبرت أو قاولهم من جهة القياس، فمن شبه قوله أصلا من أصول ألحق به، يعني الدليل الذي نرجح به قول الصحابي هذا على ذاك هو أعم من الكتاب والسنة، قد يرجع فيه إلى قياس معتبر. نعم. قال الشافعي ساق بسنده عن الشافعي قال وإذا اختلفوا يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نظر أتبعهم للقياس، إذا لم يوجد أصل يخالفهم اتبع، إذا لم يوجد أصل يخالفهم اتبع أتبعهم للقياس. قد اختلف عمر وعلي في ثلاث مسائل القياس فيها مع علي وبقوله أخذا، منها المفقود، يعني أننا أخذنا بالقول علي عن قول عمر لأن القياس معه، منها المفقود، قال عمر يضرب له أجل 4 سنين ثم تعتد 4 أشهر و10، المفقود قال عمر يضرب له أجل 4 سنين ثم تعتد 4 أشهر و10 ثم تنكح، قال علي مبتلا لا تنكح أبدا، وقد اختلف فيه أو اختلف فيه عن علي حتى وقد اختلف فيه عن علي حتى يصح موت أو فراق. قال عمر يضرب له أجل 4 سنين ثم تعتد 4 أشهر و10 ثم تنكح، قال علي مبتلا لا تنكح أبدا وقد اختلف فيه عن علي حتى يصح موت وقال علي مبتلا لا تنكح، يعني هو يعني هو مبتلا لا تنكح أبدا، أي أن هذه المرأة لا تنكح أبدا حتى يصح موت أو إيه أو فراق. يقول القياس مع علي، هو قدم قال القياس مع علي وبقوله أخذ، لكن الصحيح أنه في ذلك يرجع لقضاء القاضي واجتهاده، وأن المرء إذا حكم القاضي بأن هذا المفقود لم يتم العثور عليه وأنه في لا يمكن تحصيله، فهذا يحكم القاضي هنا بالإيه؟ بموته. وإذا حكم بموته فإنها تعتد بعد ذلك ثم تنكح رجلا. وفرقوا بينما إذا كان الغيبة ظاهرها الهلكة، وميلما إذا كانت الغيبة ظاهرها السلامة. إذا كانت ظاهرها السلامة فإنه ينتظر مدة حتى يتيقن، أما إذا كان ظاهره الهلاك فإنه يحكم له بالموت بحسب اجتهاد القاضي. والآن طبعا عند المذهب، في المذهب الحنبلي كانوا يعتبرون المدة 90 سنة، يعني يبقى الواحد إلى أن يصل عمره 90 سنة. إذا فقد وهو مثلا ابن 30 تبقى المرأة 60 سنة، بعد 60 سنة يحكم بفقد هذا الرجل وبالتالي تعتد منه وتتزوج. إذا غابوا عنده 20 سنة تنتظر 70 سنة، ثم بعد ذلك قالوا 4 سنين. وبعد ذلك الآن اجتهاد العلماء المعاصرين أنه بعد سهولة التعرف على فقد هؤلاء فإنه يرجع في ذلك إلى اجتهاد القاضي. القاضي يتحرى بعد سنة، بعد 2 سنين، بعد كم شهر، فإذا حكم بأنه لا يمكن العثور عليه لأن الآن صار فيه سفرات والتعرف على المفقودين والوافدين، والناس ما يدخل بعضهم بعضا بلدا إلا بتأشيرة وكذا، فيسهل التعرف. فبقاء هذه المدة مع عدم وجود النص فيه مشقة شديد، فيه مشقة شديد، طالما أن النص ما أتى بتسعين بأربعين بخمسين بكذا، فالمسألة مسألة اجتهادية. فلما توفرت وسائل العثور على هذا الرجل أو معرفة حاله صاروا يرجعونه إلى أمر القاضي. فلو حكم القاضي بعد سنة بأنه يعني في حكم الأموات بأنه ميت، فإنه إيه يتترتب الأحكام على ذلك وتعتد المرأة ويورث هذا الرجل وكذا وكذا. نعم. ولهذا يقولون في الميراث أول شرط فيه إذا ثبت وتحققنا من موت الإيه المورث حقيقة أو حكم، حقيقة يعني مات بالفعل معروف، أو حكما يعني أو خرج حكم من القاضي كالمفقود. نعم. وقال عمر في الرجل يطلق امرأته في سفر ثم يرتجعها فيبلغها الطلاق ولا تبلغها الرجعة حتى تحل وتنكح، أن زوجها الآخر أولى بها إذا دخل بها. وقال علي هي للأول أبدا وهو أحق بها. صحيح، الحق فيها مع علي رضي الله عنه، لأن الطلاق للرجل والرجعة للرجل. نعم، فهي للأول. وقال عمر هذه يبلغها الطلاق ولا تبلغها الإيه الرجعة، طبعا بلغها الطلاق وبلغها الرجعة، فلما خرج من عدة زوجات غيره. طيب هي للغير هذا للآخر هذا ولا للأول؟ عمر يقول هي للآخر وعلي يقول هي للأول. صحيح هذا، هي للأول، لأن الرجعة لا يلزم فيها العلم. نعم. وقال عمر في الذي ينكح المرأة في العدة ويدخل بها أنه يفرق بينهما ثم لا ينكحها أبدا، وقال علي ينكحها بعد. نعم، وهذا أيضا الصواب مع علي رضي الله عنه، ينكحها بعد، وهذا الرجل آثم ومعتد، لكن ليست هذه المرأة تحرم عليه حرمة مؤبدة. ما الداعي؟ هو آثم لكن لا تحرم عليه حرمة مؤبدة. واختلفوا في الإقراء، يعني المراد في قوله تعالى يتربصن من أنفسهن 3 قروء، وأصح ذلك أن الأقراء الأطهار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر مره يعني ابن عمر يطلقها في طهر لم يمسها فيه، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. فلما سماها نبي عدة كان صح القول فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الأطهار العدة، وساق بسنده عن مجاهد قال ليس أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وأنت أخذ من قوله وتاركه. نعم. اي نعم، النية الحيض لا شك، فالقرء اصلا من الفضل المشترك، من الألفاظ المشتركة، يطلق على ويراد به الطهر ويطلق ويراد به الحيض، والأقرب في المعنى الشرعي أنه الحيض. نعم. فإذا استوى دليل القولين المختلفين من أقاويل الصحابة رجح أحد القولين عن الآخر بكثرة العدد، يعني لو أنه ليس عندي دليل مرجح عند الخلفاء الراشدون وجماعة مثلا، وعندي جمع من الصحابة ولم يترجح لي دليل، أجنح إلى رأي الخلفاء الراشدين لأنه أقرب إلى الصواب. فإن كان على أحد القولين أكثر الصحابة وعلى القول الآخر أقلهم، قدم الأكثر لقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم السواد الأعظم، ولأن اجتهادهم أقرب. نعم. فإن استويا في العدد وكان على أحدهما إمام وليس على الآخر إمام، قدم الذي عليه الإمام، يعني خمسة مع خمسة، ولكن هؤلاء الخمسة على رأسهم أبو بكر، فيقدم هذا الرأي على غيره. كل هذا إذا لم يتضح لك الدليل، إذا لم يتضح لك الدليل فحينئذ مظنة أن يكون الحق مع هؤلاء أقوى من أن يكون مع غيره. ولهذا إخواني انتبهوا، هناك فرق بين ما يقرره أهل العلم في أن الإنسان ينبغي أن يتبع الدليل ولو كان مع الأقل، ولو كان مع الأقل، ليس باللازم أن يكون الحق مع الكثرة، ولو كان مع الأقل هذا صحيح، لكن ينبغي أن يشكل الجمهور في نفس طالب العلم هيبة لا يخرج عن كلامهم إلا بدليل ناصع. يعني أنا لا آتي كذا مثلا جماهير أهل العلم زي مثلا زي الطلاق البدعي، يعني ما آتي أنا أتجرأ في فتوى طلاق البدعي وإنه لا يقع، وأنا عندي كلام جماهير أهل العلم سلفا وخلفا على أنه يقع مع الإثم. إذا نظرت المسألة وجدت الجماهير على هذا، أنا لا أخرج عن هذه الجماهير إلا وأنا معي دليل أتدين الله سبحانه وتعالى فيه بقوة، فلا ينبغي أن أهدر هيبة الجمهور. أنا أخالف الآن مثلا قولا على رأس أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وكذا، صعب، إلا إذا كان معي دليل. فهناك فرق بين أن نقول هل هذا إجماع أم لا، أو حج أم لا، وبين أن تقع الهيبة في قلبي. يعني أنا عندي مثلا قول الصحابة الذي لم ينتشر ولم يعلم مخالف كده، يعني نهدره خلاص، يعني أنا أجتهد بخلاف اجتهاده، هذا لابد أن يكون عندي إيه؟ دليل يقين، دليل ناصع بين واضح، أو اجتهاد غالب. فالإنسان نعم لا يقلد أحدا في دين الله سبحانه وتعالى ولا يتبع أحدا بعينه بل الدليل، لكن في نفس الوقت لابد أن تشكل في نفسي هيبة الجمهور، هيبة الجمهور، ولا أخرج أنا عن اجتهاد مثلا خلفاء الراشدين أو عن اجتهاد الفقهاء الأربعة، أخرج في مسألة عن اجتهاد الخلفاء الأربعة مثلا عن الفقهاء الأربعة إلا إذا كان عندي دليل أطمئن إليه. طيب إذا استوى عند الأمر فقول عليه الفقهاء الأربعة مثلا هذا أميل إليه، إذا استوى عند الأمر ولم يتضح لي الدليل فأجنح إلى الذي عليه الخلفاء الأربعة، الذي عليه الفقهاء الأربعة، الذي عليه جماهير أهل الأمة، الذي عليه جماهير المحدثين، وهكذا. نعم. لأن البعض قد يتهاون نتيجة هذه القاعدة فيتهاون بالأقوال ويهدر أقوال أهل العلم ويقول ما ولو، لكن أنا اجتهادي كذا وكذا. طيب وهم اجتهادهم هذا أقرب لأنهم الأعلم والأكثر والأضبط، لكن صحيح أنه قد يخفى عليهم الحق، فلابد أن تكون أنت متيقنا من هذا. قال فإن استوي في العدد وكان على أحدهما إمام وليس على الآخر إمام، قدم الذي عليه الإمام. ثم ساق بسنده أيضا عن عرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ظرفت من العيون الحديث، وفيه فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. نعم. فإن كان على أحدهما أكثر الصحابة وعلى الآخر أقلهم إلا أن مع الأقل إماما، يعني شوف هذه صور، الأول الدليل، طب إذا استوى عندك الدليل
يبقى الكثرة. طيب إذا استوى العدد، إذا كان على فريق الإمام قدمنا الإمام. طيب إذا كان بقى مع الأقل الإمام، يعني أكثر الصحابة على قول والأقل على قول، لكن على رأس الأقل من إمام، إلا أن مع الأقل إماما فهما سواء، لأن مع أحدهما زيادة عدد ومع الآخر إماما. يعني إن رجحنا هذا بالإمام رجحنا الآخر بالكثرة، وإن استوي في العدد والأئمة إلا أن في أحدهما أبا بكر وعمر أو أحدهما ففي ذلك وجهان، أحدهما أنهما سواء، أحدهما أنهما سواء. لما ساق بسنده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سألت ربي تبارك وتعالى فيما اختلف فيه أصحابي من بعدي، فأوحى الله إلي: يا محمد إن أصحابك عندي بمنزلة النجوم في السماء، بعضها أضوأ من بعض أو بعضها أضوأ من بعض، فمن أخذ بشيء مما هم عليه مع اختلافهم فهو عندي على هدى. والوجه الثاني أن الفريق الذي فيه أبو بكر وعمر أو أحدهما أولى، لما ورد عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. طيب، والحديث في ذلك كثير. يبقى إذن مسألة قول الصحابي الواحد ما صوره وما حكمه؟ إما أن ينتشر ولا يعلم له مخالف، هذا إجماع سكوت. ففيه قولان: ألا ينتشر، تمام، ففيه قولان، قيل حجة وقيل ليس بحجة. من قال بأنه حجة؟ حجته في هذا إيه؟ إما أن يكون قوله هذا توقيفا، وإما أن يكون اجتهاد، تمام. طيب، والقول الثاني أنه ليس، لأنه لا يتصور أن يكون، ويبقى أن يكون اجتهادا، إذن يؤخذ من قوله ويورد الواحد، وإنما الحجة فيما كان عليه الصحابة. طيب، والراجح أنه ليس بحجة، طالما أنه لم ينتشر فالراجح أنه ليس بحجة إلا إذا دل عليه الدليل. طيب، المسألة الثانية، إذا اختلف الصحابة يا محمد. نعم، إذا اختلف الصحابة فليس قول بعضهم أولى بالحق من الآخر إلا إذا دل عليه الدليل. طب إذا لم يتضح لك الدليل فنرجح بقى بالكثرة. نعم، قال: ذكر الكلام في القياس. اعلم أن القياس، طب لماذا قدم قول الصحابة على ذكر القياس وذكر الإجماع ثم ذكر قول الصحابة ثم ذكر القياس؟ ليه؟ هل تكون هنا نقطة في هذا؟ أيوة، لأن قول الصحابي إذا انتشر رواية منه مخالف فهو من فرع الإجماع، ومن فرع الإجماع لهذا قدمه على القياس. قال: ذكر الكلام عن القياس. اعلم أن القياس فعل القائس، وهو حمل فرع على أصل في بعض أحكامه لمعنى أو لعلة، يعني يجمع بينهما. إذن عندنا فرع وأصل وعلة وحكم، هذه أربعة: فرع وأصل وعلة وحكم. وقيل هو الاجتهاد، والأول أجمع لحده، لأن الاجتهاد هو بذل المجهود في طلب العلم، فيدخل فيه حمل المطلق على المقيد، وترتيب الخاص على العام، وجميع الوجوه التي يطلب منها الحكم وليس شيء من ذلك بقياس. يعني الاجتهاد أعم، فالقياس نوع من الاجتهاد، فرع من الاجتهاد. والقياس مثاله مثال الميزان، أن يوزن به الشيء من الفروع ليعلم ما يوازنه من الأصول، فيعلم أنه نظير أو لا يوازنه، فيعلم أنه مخالفه. والاجتهاد أعم من القياس، والقياس داخل فيه. والقياس حجة في إثبات الأحكام العقلية، وطريق من طرقها مثل حدث العالم وإثبات الصانع وتوحيده وما أشبهه، ومن الناس من أنكر ذلك، والدليل على فساد قوله إثبات هذه الأحكام لا على فساد قوله أن إثبات هذه الأحكام لا يخلو إما أن يكون بالضرورة أو بالاستدلال والقياس، ولا يجوز أن يكون بالضرورة، لأنه لو كان كذلك لم يختلف العقلاء فيها، فثبت أن إثباتها بالقياس والاستدلال بالشاهد على الغائب. وكذلك هو حجة في الشرعيات وطريق لمعرفة الأحكام ودليل من أدلتها من جهة الشرع، وقد دلت الأدلة على ذلك كما سيأتي إن شاء الله. وذهب إبراهيم النظام من المعتزلة والرافضة إلى أنه ليس بطريق للأحكام الشرعية، ولا يجوز ورود التعبد به من جهة العقل، يبقى أنكروا الإيه؟ القياس. قال داود بن علي اللي هو الظاهر يعني وأهل الظاهر، يجوز أن يرد التعبد به من جهة العقل إلا أن الشرع ورد بحظره والمنع منه. جميل هذه النقطة. ما الفرق بين كلام أهل الظاهر في رد القياس وبين كلام الرافضة والنظام؟ يعني أقول كلتا الطائفتين لا ترى الاستدلال بها من جهة الشرعية، لكن النظام والرافضة يرون عدم جواز ورود التعبد به من جهة العقل، أما هؤلاء يرون جواز ورود التعبد به من جهة العقل فقط. الحاصل أن الروافض لا يرون الاستدلال بالقياس، وأن أهل الظاهر لا يرون الاستدلال بالقياس. وأهل الظاهر حجتهم أنهم رأوا ذلك ضربا من الرأي، فهذا القياس رأي، والرأي فيه قول الله أرأيت ما اتخذ إلهه هواه وغير ذلك، فأنزلوا النصوص التي فيها ذم الرأي اللي هو الغير مستند يعني بدليل، أنزلوه على هذه المسألة، وبالتالي ردوا القياس لهذا الأمر. الجماهير أهل السنة الجماعة الجماهير على أنه فرق بين الرأي المذموم والرأي المحمود، بين الرأي الذي لا يقوم على دليل وبين الرأي الذي يقوم على الدليل. قال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالم. قال فأما الدليل على جواز ورود التعبد به من جهة العقل فهو أنه إذا جاز الحكم في شيء بحكم لعلة منصوص عليها جاز أن يحكم فيه بعلة غير منصوص عليها، وينصب عليها دليل يتوصل به إليها. ألا ترى أنه لما جاز أن يؤمر من عاين الكعبة بالتوجه إليها في صلاته جاز أيضا أن يؤمر من غاب عنها أن يتوصل بدليل إليها؟ يعني من وقف عند الكعبة وجب التوجه إلى إيه؟ إلى عينها. طيب من غاب عنها وجب التوجه إلى جهته بأي دليل؟ بالأدلة، بالشمس، بكذا، بأي دليل من الأدلة. وأما داود ومن تبعه فقد احتجوا بأن الله تعالى حرم علينا القول بما لا نعلم. نحن كررنا يا إخواني بأن الإنسان كما أن استقامته قد تكون توفيقا بقاعدة ويتوجه في طلب العلم إلى منهجية عظيمة جدا بكلمة أو بقاعدة انتفع بها، والعكس قد ينحرف سنوات طوالا بل قد يموت عن انحراف معين لا يدركه بسبب أنه اقتنع بقاعدة معينة وانطلق من نظر معين. هؤلاء أنكروا القياس، ولهذا ضاقت عليهم السبل
في كثير من الأحكام فقالوا بما يضحك للصبيان نظرا لإنكار ابن القياس وردوا دلالة الكتاب والسنة الواضحة في العمل بالقياس كما سيأتي. وكل ذلك لأمر واحد ألا وهو أن الله حرم علينا القول بما لا نعلم، فهذا ضرب من الرأي وتخرص. قال تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، والعلم لو يدرك بالكتاب والسنة بس. سبحان الله، وهل القياس خلاف الكتاب والسنة؟ القياس هو عمل الكتاب والسنة لدلالة الكتاب على ذلك. ولهذا ضرب الأمثال الله الأمثال في القرآن لماذا؟ ها؟ ضرب في الشرك أمثلة والتوحيد، ما أكثر الأمثلة التي ضربها سبحانه وتعالى في القرآن ليتضح لنا التوحيد والشرك والموحد والمشرك، ومثل الموحد مثل إيه ومثل المشرك مثل إيه، لنستنبط من هذه الأمثال الحكمة والغايات حتى نعمل بها. ضرب الله مثلا رجلا في شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ نفس المسألة. ضرب الله مثلا عابدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق من سرا وجهرا، هل يستوون؟ والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعته، في مشترك بين هذه الأشياء. واتلوا عليه النبأ الذي أتيناه وأتينا فانسلخ منها، كل علم الأمثال قائم على هذا، كل علم الأمثال قائم على هذا. ومدح الله أولي الألباب الذين يتفكرون في هذا. نعم. وأما السنة فطافحة بهذا، أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قضيته؟ قالت نعم. قال فدين ضيع حقا يقضى، قاس هذا على ذاك. ألك إبل؟ قال نعم. قال الفيا من أورق؟ قال نعم. قال فمن أين جاء؟ قال لعله نزعه عرق. قال وهذا أيضا لعله نزعه عرق. فإلحاق النظير بنظيره من القواعد العقلية أصلا، أن تعطي هذا حكما وهذا حكما، هذا حكم نفس الحكم إذا كان بينهما الشبه. ولهذا صنف الأصوليون في فرع من فروع هذه الأصول، فرع خاص وهو الأشباه والنظائر، وصنف أيضا في الفروق، فعندنا الفرق وعندنا الشبه والنظير. فمن لم يعرف الفرق ولا الشبه والنظير ما استقام له القول في الأحكام أبدا، ما استقام له القول في الأحكام أبدا. لابد أن تعرف الفارق الذي به تفرق بين المفترقين، وتعرف الشبه والنظير الذي تجمع به بين المتماثلين. ولهذا القاعدة عندنا أن الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متفرقين. إذا لابد من معرفة الإيه؟ التماثل، ومعرفة أيضا الفوارق. طيب، فقالوا العلم عندنا الكتاب والسنة. قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، معناه فردوه الكتاب والسنة، وهذا يمنع من القياس. قالوا ولأن القصد بالقياس طلب الحكم فيما لا نص فيه ولا توقيف، وليس عندنا حكم إلا وقد تناوله نص وتوقيف. سبحان الله، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد. يأتيك ابن حزم يقول فإن بال في إناء ثم صبه فلا يتناوله النهي، إنما النهي في من بال فيه مباشرة. سبحان الله، وما الفرق؟ وما الفرق؟ قالوا ولأن القصد بالقياس طلب الحكم فيما لا نص فيه ولا توقيف، وليس عندنا حكم إلا وقد تناوله نص وتوقيف، فلم يكن للقياس معنى، مع أن الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءت بالمنع منه، والصحابة والتابعون قد أنكروه، فدل على أن هذا إجماع منهم. سبحان الله، إجماع على رد القياس، على رد القياس. نعم، هذا قول الظاهر. ذكر الأحاديث وهذا في ذم القياس وتحريمه والمنع منه ساق بسنده في 473 عن عوف بن مالك قال قال صلى الله عليه وسلم تفترق أمتي على 70 فرقة، أعظمها فرقة على أمتي قوم
يقيسون الأمور برأيه فيحلون الحرام ويحاربون الحلال. طيب تمام، ما في إشكال. هذا في الرأي أنه الأقيسة المذمومة التي ليست إلحاق فرع بأصل ورد به الدليل لعلة تجمعهما، إنما هذه أقيسة مع الفارق، قياس مع الفارق. ساق بسندي عن عائشة، لا في كل بقى الأدلة في ذم الرأي في 78 عن عمر قال إياكم ومجالسة أصحاب الرأي فإنهم أعداء السنة. طيب، وأيضا أصحاب الرأي أعداء السنة في 80 لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أحق بمسحه من أعلى. طبعا هذا ضعيف ولكنه ثابت عن علي رضي الله عنه. في 85 قال عبد الله بن مسعود، ثقب سنديا عبد الله بن مسعود، أيها الناس إنكم ستحدثون ويحدث لكم، فإذا رأيتم محدثا فعليكم بالأمر الأول أو محدثا، إذا رأيتم محدثا في الدين أو محدثا من الحدث فعليكم بالأمر الأول. وما الأمر الأول؟ من عليه اليوم وأصحابه. وعلي بن مسعود قال إنكم إن عملتم في دينكم بالقياس أحللتم كثيرا مما حرم عليكم وحرمتم كثيرا مما أحل لكم. كل هذا على العين وعلى الرأس، كل هذا على العين وعلى الرأس، لكن هذا باب والقياس الشرعي باب آخر. وساق بسنده في 93 عن حماد بن زيد قال قيل لأيوب لو نظرت في الرأي، قال أيوب قيل للحمار لو اجتررت، قال إني أكره مضغ الباطل. ساق بسنده في 98 كان الشعبي لا يقيس، وقال إنما هلكتم حين تركتم الآثار وأخذتم المقاييس، يعلم الله لقد بغضوا إلي هذا المسجد حتى لهو أبغض إلي من كناسة داري هؤلاء الصعافقة، يعني أهل الرأي والهوى والكلام. إيه والله يا إخواني، بعض هؤلاء يبغضون الإنسان المسجد، فأنت لا تدخل مسجدا فيه بدع وخرافات وضلالات. نعم، وذكر أدلة على هذا واضحة، لكن هذا كله فين؟ هذا كله في القياس المذموم، فاستعمل أهل الظاهر هذه الأدلة في رد القياس المحمود. قال باب القول في الاحتجاج لصحيح القياس ولزوم العمل به. نعم، فإن القياس المحمود يجب العمل به. قال باب القول في الاحتجاج لصحيح القياس ولزوم العمل به. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. فنص الله تعالى على وجوب الجزاء من النعم في المقتول من الصيد ولم ينص على ما يعتبر من المماثلة، فجزاء مثل ما قتل، فكان ما نص عليه أنه من النعم لا اجتهاد فيه. طب كويس، وكان المرجع في الوجه الذي يعلم مماثلته فيه لا طريق له غير الاجتهاد والاعتبار، فجزاء مثل ما قتل. طيب هذه المثلية من يحكم فيها؟ ولهذا قال تعالى يحكم به ذو عدل منكم. طيب أنا قتلت حمامة ما مثلها من النعم، هذا اجتهاد، هذا اجتهاد، فلا بد أن أقيس. لو أنا قلت الحمامة هذه مثل الشاتي، طيب ما وجه المماثلة؟ هذا هو القياس، هذا هو القياس. النعامة تساوي بعيرا، ما وجه المماثلة؟ هذا هو القياس. يبقى إلحاق شيء بشيء لاشتراك بينهما في علة أوجبت اشتراكا في حكم. وكذلك لما أمر برد شهادة الفاسق، شوف الكلام الجميل سبحان الله، الشريعة ما فيها تناقض أبدا، ما يأتي التناقض من أذهاننا. كالخوارج لما قالوا لابن عباس لما ناقشهم وأوردوا عليه هذا إن الحكم إلا لله، وبالتالي من حكم الرجال كفر، ف فلما أورد الآيات يحكم به ذو عدل منكم فبعثوا حكما من أهله وحكم أهلها أفترون الله عز وجل يأمر بحكم الرجال حكم الرجال في بضع امرأة وفي أرنب ثمنه كذا ولا يحكم الرجال في حق دماء المسلمين فما وجدوا ردا. وكذلك لما أمر برد شهادة الفاسق لم ينص على ما تعتبر به عدالته. نعم نعم صحيح صحيح وفعلا لا يشوف حكم أحد. هذا باب هذا بمزاجهم لكن هو فعلا حكم الله إما كوني قدري وإما شرعي. حكم الله الكوني القدري ما دخل فيها هذا لا يشوف حكم أحد مرض صحة عطاء منع وهكذا. طيب حكم الله الشرعي فعلا ما يحكم فيه إلا الله سبحانه وتعالى تمام تمام. لكن من حكم بهوى ومن حكم بكذا؟ هل الشرك هنا الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر؟ فنحن ما نخالف أن نسميه شركا لكن الكلام هو أصغر أم أكبر. وكذلك لما أمر برد شهادة الفاسق لم ينص على ما تعتبر به عدالته وليس أحد من المسلمين ينفك من الإتيان بشيء من الطاعات ولا يعتصم أحد من أن يمتحن ببعض المعاصي فلم يكن لمعرفتنا العدل من الفاسق طريق غير موازنة أحواله وترجيح بعضها على بعض فإن رجحت معاصيه صار بذلك فاسقا وإن رجحت طاعاته صار بذلك عدلا. فليس العدل عندنا المعصوم وإلا ما وجد عدل على وجه الأرض. وفي معنى ما ذكرناه قوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا إلى آخر هذه الآيات. فمن ثقلت موازينه من خفت موازينه فجعل الحكم الأرجح من الطاعات والمعاصي فكذلك معرفة العدالة والفسق. ولهذا يا أخواني بعض الناس مثلا بعض الطلبة قد يشكل عليه الآن الشهادة مثلا في الزواج معروف في أكثر القرى وإحنا طبعا في بيئة مصر قل من لا يدخن. فيجي واحد مثلا أنت راح تتزوج من امرأة فطبعا بيجي بقى خالها عمها شهداء ها وتلاقي الواحد مثلا يشرب الدخان هذا عندنا فاسق ولا لا؟ هذا عندنا فاسق. لكن يا ترى لو شهد في هذا العقد يصح العقد أم لا؟ هنا المسألة ليست بقى ورد أخبار ورد علم ورد كذا. المسألة إنه هو طرزانها يعد واخد بالك نستشهده شهادة يحصل بها الإعلان فخلاص. مثل تدخيني هنا لا يرد كونه إيه تقبل شهادته. فهذا حال لا يمنع منه أن يكون على بعض المعاصي في هذا الباب على بيع على شراء على كذا على كذا إلى آخره. لكن مثلا رجل كذاب ورجل صاحب رشاوة ومزور ما أقبل شهادته في البيع والشراء. يبقى ينظر هنا إلى حالات يعرب بها الأغلى في حال ما هو ونوعية الشهادة ما هي. وقال تعالى طيب ثم قال في التعليق على قوله تعالى فرضوه الله والرسول ساق بسند عن ليث عن مجاهد فرضوه الله والرسول قال إلى كتاب الله وسنة نبيه. ليس يخلو أمر الله تعالى بالرد إلى كتابه وسنة نبيه عند التنازع من أحد ثلاث معان. انتبه هذا التقسيم في الرد إلى الكتاب والسنة عند التنازع ليس يخلو أمر الله من أحد ثلاث معان. واحد إما أن يكون أمرا برد المتنازع فيه إلى ما نص الله عليه في كتابه ورسوله في سنته لا إلى غير ذلك فأي منازعة وأي اختلاف يقع فيما قد تولى الله ورسوله الحكم فيه نصا فهذا لا معنى له. يعني نص الله في الأحكام على الطلاق والعدد وكذا نحن هنا مأمورون نرجع إليه إلى نص ما ذكر الله عز وجل. الخروج عن هذا النص انحراف. كذلك في السنة عدد الصلوات أنصبة الزكوات هذا نرجع فيها إلى المنصوص ما فيها قياس نرجع فيها إلى المنصوص المحكم. طيب اثنين أو يكون أمرا برده إلى ما ليس له أو يكون أمرا برده إلى ما ليس له بنظير ولا شبيه، ولا خلاف أن ذلك لا يجوز أن يكون أمرا برده إلى ما ليس له بنظير ولا شبيه، هذا طبعا ما يجوز، هذا مستحيل. أو يكون أمرا برده إلى جنسه ونظيره مما قد تولى الله ورسوله الحكم فيه نصا، فيستدل بحكمه على حكمه، ولا وجه للرد إلى غير هذا المعنى لفساد القسمين الأولين، وألا رابع لما ذكرناه، ويدل على ذلك أيضا من جهة السنة ما ساق بسندي عن الحارث بن عمرو يحدث عن أصحاب معاذ من أهل حمص قال: وقال مرة عن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ إلى اليمن قال له: كيف تقضي إن عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله. قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: أقضي بسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد في كتاب الله أو في سنة رسول الله، فإن لم تجد في سنة رسول الله قال: أجتهد رأيي ولا آل. قال: فضرب بيده في صدري وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. وهذا قضى عمر أيضا لما قال رسالة عمر، لما قال انظر الايه الاشباه والنظائر. نعم، يبقى اذا الرد للكتاب والسنة اما الى النص، نص ما ورد، واما الى النظير، واما الى خلاف النظير. فان كان الى النظير فهو مقبول ايضا، وان كان الى غير النظير فهذا تفريق بين، فهذا جمع بين متناقضين. نعم، تمام.
فيبقى الرد الى النظير اللي هو
هذا المعنى. ايوه، ما هو يريد ان هذا المعنى الجائز، لكن الى ما ليس بنظير هذا لا يجوز. فالاحوال ثلاثه: الى ما ليس بنظير هذا لا يجوز، الى نظير نعم. هذه حتى قواعد العقل معروف، معروف. يعني واحد مثلا، أنت قلت لولدك مثلا يعني: لا تكسر هذا الطبق، إياك أن تكسر هذا الطبق. فذهب الولد فكسر غيره، فلما أراد أبوه أن يعاقبه قال: يا أبي أنا ما خالفتك، أنت قلت ما تكسر هذا الطبق، أنا كسرته، أنا كسرت الثاني. ماذا سيقول لك؟ هذا مجنون. فهذا معروف يعني، هذه نعم نعم، وبعض العلم حسنه. ساق بسنده. طيب، قال: فإن اعترض المخالف بأن قال لا يصح هذا الخبر، جاءك أو يا شيخ رمضان، فإن اعترض المخالف بأن قال لا يصح هذا الخبر لأنه يروى عن أناس من أهل حمص لم يسموا فهم جاهيل، فالجواب أن قول الحارث بن عمرو عن أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ يدل على شهرة الحديث وكثرة رواته، قد عرف فضل معاذ وزهده، والظاهر من حال أصحابه الدين والثقة والزهد والصلاح. وقد قيل إن عبادة ابن نسي رواه عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ، وهذا إسناد متصل، ورجاله معروفون بالثقة على أن أهل العلم قد تقبلوا واحتجوا به، فوقفنا بذلك على صحته عندهم، كما وقفنا على صحة قول رسول الله: لا وصية لوارث، مع الضعف الوارد في السند، وقوله في البحر: هو الطهور ماء الحل ميتته، وقوله: إذا اختلف المتبيعان في الثمن والسلعة قائمة حلفة وتراد البيع، وقوله: أدية على العاقلة. يعني انتشر العلم بذلك، ودي قاعدة احنا دندن عليها كده، سبحان الله، نشوف قواعد أهل العلم. طبعا هذا خطيب البغدادي، يعني من أهل الصنعة، يعني هذا الكلام ما يقول رجل سطحي، هذا الخطيب البغدادي من أهل الصنعة، خد بالك. استدل هنا بإيه؟ بشهرة الحديث وتلقي الأمة له بالقبول، استدل بهذا أنه لو كان من الباطل لما تلقت الأمة بالقبول. فالاستدلال به استدلال بقاعدة صحيحة، ولو كان سند الأثر إيه؟ ونحن ذكرنا في هذه القاعدة في الرد على من ضعف أثر ابن عباس: كفر دون كفر أو كذا، ها؟ وقلنا بأن الأمة تلقت ذلك وذكرته في كتب الاعتقاد، فاتفقت على الحكم. نحن ما يعنينا أن يكون هذا ورد عن ابن عباس أو غيره مثلا، حتى لو ما ورد اتفقت مع الحكم.
اتفقت الأمة على الحكم. كذلك تلقي الأمة مثلا إجماع الشافعي في أن الإيمان قول وعمل ونية. البعض أيضا شكك في الإسناد. المهم الأمة تلقتها تلقى ذلك بالقول ولا لا. فهذا بعد مهم جدا يراه أهل الصنعة إخواني سبحان الله. يعني ولهذا علم الحديث علم أكابر مش علم صغار. يعني الإنسان يقف مثلا عندي سند ينتهي، لا سند، طب خالف ما خالف، منكر يوافق أصولا ولا يخالف أصولا، الأصول أثبت بنا النص الجزئي هذا لأنه دلت عليها أحاديث ومقاصد الشريعة. طبعا من لم يفقه هذه المسألة يقول هذا يقوله من لا يعرف الصنعة، أهم شيء عندنا صحة السند وتنتهي. طيب هل وضع أهل الصنعة شرطا واحدا حتى يكون حديثه صحيحا؟ وضعوا خمسة ليس شرطا واحدا، من ذلك ألا يكون شاذا ولا معلا. والعلة كثيرة جدا أنواعها، انظر فيه. فهنا يستدل بهذه الشهرة. من هنا كان قولهم أيضا في الأخبار والوقائع أنها لا يجري عليها قواعد المحدثين مثلما تجري على أقوال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا ممكن مثلا ما حصل في بدر ما حصل في أحد من بعض تفريعات قد لا تثبت من جهة سند، لكن شهرتها تقدم على كونها تروى من طريق فلان أو من علة. فهناك وقائع إن نظرت فيها هي مشهورة في أيام العرب ومشهورة في التاريخ، لو نظرت إلى جهة الإسناد فيها قد لا تطمئن إلى هذا الباب من جهة الإسناد، لكن شهرتها وتداول الكتب إليها وتواطؤ ذلك أغنى. أنا قد يخبرني واحد اليوم يلقاني مثلا واحد من سيدي سالم مثلا فيقول لي مثلا إن عندنا شيخ رمضان وعنده مسجد مش عارف إيه، هذا الرجل نفسه هو في نفسه كذاب، لكن إخباره بهذا مقبول. ليه؟ لأن هو لا يخبر بهذا وحده، إنما كل الناس أخبرت إن الشيخ رمضان من هذا المركز وعنده بيت فيه مسجد فيه كذا، فلقيت واحد يقول من الذي أخبرك بهذا؟ هذا أصلا كذاب. إنما هذا تواتر نقله، فما أقول أنت كذا وأنت كذا وأنت كذا. لما يلقاني الناس يقول فلان مات، شهرة أن فلانا مات، هذا خلاص تكفي. ولهذا احنا مثلا لو يمر ناس أو ينادون في الميكروفونات الآن فلان مات فلان كذا، أنا أحكم بهذا ويترتب على ذلك أحكام، ولا أنظر إلى هذا الرجل هو توفرت فيه شروط القبول أم لا. فهذه مسألة عظيمة جدا، فضلا أن إيه أن إسناده متصل من طريق عبادة ابن ناس رواه عن عبد الرحمن بن غن. طيب على أن أهل العلم قد تقبلوا واحتجوا به، فوقفنا بذلك على صحة عندهم كما وقفنا على صحة قول النبي يعني مما اشتهر وذكر هذه الأشياء. وإن كاسمع يا إخواني سبحان الله، العلم عظيم، تربية على قواعد الكبار مهمة جدا، والحقيقة يبدع في هذا العصر، أنا أقول يبدع. وفي هذا الباب أنا أظنه يتقدم الشيخ الألباني في هذه المسألة المعلمي رحمه الله، المعلمي في التقعيد لمثل هذه المسائل ونظائرها حقيقة في مثل هذا. قال وإن كانت هذه الأحاديث لا تثبت من جهة الإسناد، لكن لما تلقتها الكافة عن الكافة غنوا بصحتها عندهم عن طلب الإسناد لها، فكذلك حديث معاذ لما احتجوا به جميعا غنوا عن طلب الإسناد له. طيب نصلي ونكمل إن شاء الله. شوف هذه القاعدة تساوي كم بهذه القاعدة شهر رمضان، ها القاعدة تساوي كم القاعدة ديت؟ سبحان الله، هذا رجل من أهل الصنعة، الخطيب البغدادي مؤسس في هذا العلم، مؤسس. نعم. فإن قال هذا من أخبار الأحادي ولا يصح الاحتجاج به في هذه المسألة، فالجواب أن هذا أشهر وأثبت من قوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. فإذا احتج المخالف بذلك في صحة الإجماع كان هذا أولى. وجواب آخر وهو أن خبر الواحد جائز في هذه المسألة، لأنه إذا جاز تثبيت الأحكام الشرعية بخبر الواحد
لأنه إذا جاز تثبيت الأحكام الشرعية بخبر واحد مثل تحليل وتحريم وإيجاب وإسقاط وتصحيح وإبطال وإقامة حد بضرب وقطع وقتل واستباحة فرج وما أشبه ذلك، وكان القياس أولى، لأن كان القياس أولى لأن القياس طريق لهذه الأحكام وهي المقصودة دون الطريق، وهذا واضح لا إشكال فيه. ويدل على ثبوت القياس أيضا ما رواه بسندي عن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فأخطأ فله أجر. فإن قيل كيف يجوز أن يكون المخطئ فيما أخطأ أجر وهو إلى أن يكون عليه في ذلك إثم أقرب لتوانيه وتفريطه في الاجتهاد حتى أخطأ، ما وجه كونه يؤجر وهو مخطئ؟ فالجواب أن هذا غلط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل المخطئ أجرا على خطئه، وإنما جعل له أجرا على اجتهاده وعفى عن خطئه لأنه لم يقصده، وأما المصيب فأجراه أجر على اجتهاده وأجر على إصابته. وعليه قلنا هنا بالتفريق بين الزلة والانحراف، قلنا هنا بالتفريق بين مسالك العلماء ومسالك أهل الأهواء. لئن أخطأ المجتهد الذي بلغ رتبة الاجتهاد وآلته، واحد اثنين، وكانت المسألة محل اجتهاد ونظر، فليس اجتهاد في مورد نص. فإن اجتهد في إدراك حكم ظني وبذل وسعه في ذلك فأصاب، كان له أجران: الإصابة والاجتهاد. فإن أخطأ كان له أجر اجتهاده، وإن حرم أجر إصابته. ومن هنا كان القول بأن كل مجتهد مصيب من هذا المعنى صحيح، وهو أنه مصيب للأجر، أما الحق فواحد ولا يتعدد الحق. لهذا الفهم مهم جدا يا أخوان، فهم مهم جدا. سبحان الله. فإن قال المخالف: إنما يكون الاجتهاد في تأويل لفظ وبناء لفظ على لفظ دون القياس، نعم يمكن أن يكون الاجتهاد في تأويل لفظ بناء لفظ على لفظ، أما القياس لا. قلنا: والقياس من جملة الاجتهاد، فيحمل الخبر على الجميع، اللي هو إذا اجتهد الحاكم. وساق بسنده أيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: هششت فقبلت وأنا صائم، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: لقد صنعت اليوم أمرا عظيما. قال: وما هو؟ قال: قبلت وأنا صائم. فقال: أرأيت لو مضمضت من الماء؟ فقلت: إذن لا يضرني. وقال موسى بن داود: فقلت: لا بأس به. قال: ففيما؟ وقال أبو النضر: قال: ففيما؟ أي لا بأس بها. موضع الشاهد يا عبد الرحمن ما هو؟ موضع الشاهد هنا لما قال: أنا قبلت أنا صائم ظن أن هذا الأمر كبير، فقال له النبي: ها، أرأيت لو مضمضت من الماء؟ قال: ما في شيء. قال: وكذلك. فصارت قبلة المرأة كإيه؟ كالمضمضة، أي إن جاءت أنها لا تضرك. نعم. فقد تبين في هذا الخبر أن عمر لم يكن يشك أن القبلة محرمة في الصوم، ولذلك استعظم فعله إياه، ولم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله أذلك مباح أم محظور، وإنما جاء يسأله عما يجب عليه من فعله. يعني أنا قبلت وأنا صائم، ماذا أصنع؟ هذه معصية عندي، ماذا أصنع؟ ولم يكن تقدم في القبلة نص كتاب ولا سنة، فلم يكن تحرمها عند عمر إلا اجتهادا بأن جعلها في معنى الوطء المحظور في الصيام، لأن القبلة التذاذ بالمرأة كما أن الجماع التذاذ به، يعني هو بيحلل على أي شيء بنى عمر تحريمه للقبلة، وليس هناك نص، وليس هناك نص في ذلك على نص تحريم الجماع، والجامع بينهما الالتذاذ. فلما كانت إحدى اللذتين محرمة نصا في الصوم، جعل عمر حكم اللذة الثانية حكما منصوص عليه، فعرفه النبي صلى الله عليه وسلم غلطه في اجتهاد، وأن القبلة مباحة
وأوضح له المعنى بتشبيهه بالمضمضة لأن شرب الصائم الماء حرام وهو وصول الماء إلى باطن بدنه، والمضمضة مباحة لأن ذلك ظاهر البدن، فلم يكن ظاهر البدن قياس باطنه، وكذلك الجماع المحظور إنما هو مباشرة بدنه لباطن بدنها للذة، فليس مباشرته لها بظاهر بدنه قياس ذلك. لا ده حاجة عالية، حاجة عالية، شيء عالي صراحة، حاجة عجيبة والله يا أخوان، عجيب. وأوضح المعنى بتشبيهه بالمضمضة. لماذا المضمضة؟ لأن المضمضة مباشرة لما للظاهر ولا للباطن؟ للظاهر. من هنا كان دليل من قال بوجوب المضمضة لأن لها حكم الوجه، حكم الظاهر، ولذا الوضع عن ماء فمجسته لا تفطر، ولو وصل خرج ماء من الباطن والطعام من الباطن، فإن بقي في الباطن في المريء ورجع لا تفطر، لكن إن خرج إلى الفم أفطرت، إذا استقى أفطر، لأن له حكم الظاهر. فيقول المضمضة تعاون مع الظاهر، وشرب الماء حرام لأنه وصول إلى ماذا؟ الباطن. يبقى أصبح العلة عندي ظاهر وباطن. طيب والقبلة والجماع، الجماع حرام ليه؟ لا، وإن كان في القبلة لذة وفي الجماع لذة، لكن هذا التذاذ بباطن هو الجماع، أما القبلة فالتذاذ بالظاهر، فناسب أن تقاس القبلة على ماذا؟ على المضمضة لجامع الظاهر. ها، إنما الجماع مع شرب الماء بجامع مباشرة الباطن. شوف الكلام إخواني، سبحان الله، العلم يبني بعضه بعضا، يبني بعضه بعضا، فيش نهاية. وما أوتيت من العلم إلا قليلا. شوف كل يوم، كل كتاب، كل عبارة، ما في فائدة، ما في حاجة ما راحة، ولا في حاجة ما أنا الحمد لله درست العلم ده، أنا ما الحمد لله خلصت، الحمد لله ستبقى. شوف طرح عالم، تنظير جديد، عرض جديد، استدلال جديد. نعم نعم، لا، إذا كان من الظاهر فله الحكم، ولو هذه علتهم، لكن ولو. ولهذا لم يترك النبي المضمضة أبدا ولا الاستنشاق في وضوء، لم يرد قط ورود هذا، فهو فيما يجب غسله فله حكم الظاهر، فيما يجب غسله فله حكم الظاهر، فليس في التعريف اللغوي وإنما في المعنى الشرعي. انتبه، إنما هو في المعنى الشرعي فيما يجب استيعابه، لا في المعنى اللغوي، وهو أنه إذا لم يكن داخل الفم مما يواجهك فنحن لا نسميه وجها. لو جئنا نسميه وجها قلت ليس وجها لأنه لا يواجهك، لكن الكلام هنا في المعنى الشرعي الاصطلاحي الذي يدخل به وجوب المضمضة والاستنشاق فيما يجب استيعابه من إيه؟ من الوجه. ما هو النبي توضأ كما أراه الله، ما هو كيف؟ هذا معروف بالاقتداء وليس بالحد اللغوي، لما قال توضأ كما إيه؟ كما أمر الله. طيب كويس، من الذي توضأ كما أمر الله؟ رسول الله. طيب هل ثبت أن النبي ترك المضمضة استنشاقا؟ أبدا، مما يدل على أن هذا داخل في هذا الاستيعاب. نعم نعم، لكن متى نرجع إلى الحقيقة اللغوية؟ إذا لم تكن حقيقة شرعية، إذا لم تكن حقيقة شرعية نعم قدمنا الحقيقة اللغوية، لكن إذا كان عندي حقيقة شرعية وحقيقة لغوية فإننا نقدم الحقيقة الشرعية، ونحن نرى أن رابطا بين الحقيقة اللغوية الشرعية، لكن المقدم عندي الصفة الشرعية كالدعاء، فالصلاة دعاء، كم أجعل لك من صلاتي إلى أن قال اجعلها كلها. نعم، قال فليس مباشرته لها بظاهر بدنها قياس ذلك كما لم يكن ذلك في وصول الماء، غير أن أمر المضمضة أوضح في مفارقة الشرب من القبلة. ألا ترى أنه قد جمع أو قد جمع بين تحريم القبلة والجماع في الحج والاعتكاف، ولم يجمع بين تحريم المضمضة وبين الشرب في موضع من المواضع، فعرف عمر الأوضح منها وهو المضمضة. تاني الحتة ديت لأنها ملحظ جديد. شوف بعدما أوضح ملحظ القياس لماذا قال النبي أرأيت المضمضة؟ قال إيه بقى؟ غير أن أمر المضمضة أوضح في مفارقته للشرب من القبلة، يعني كون إن ما أحد يشك في المضمضة أنها جائزة، لأن المفارقة بين المضمضة وشرب الماء مفارقة ظاهرة يعني واضحة بالنسبة لنا. ألا غير أن أمر المضمضة أوضح في مفارقته للشرب من القبلة بنسبة الجماع؟ ليه؟ لأن لذة القبلة قد يعني ينتشي بها الجسد. قال ألا ترى أنه قد جمع بين تحريم القبلة والجماع في الحج والاعتكاف، منع من الاثنين، ما منع من الجماع فقط، منع من الاثنين، في الاعتكاف مقدمات ولا تباشرون وانتم معكفون في المساجد، في الحج من الرفث فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، فدخلت القبلة مع ماذا؟ مع الجماع، مع الجماع للمقارنة. ولهذا قالت عائشة في القبلة أيكم يملك إربة، لأن القبلة قد تفضي إلى الجماع، لهذا ورد النهي في مواضع مخصوصة كالحج وماذا والاعتكاف، ولم يجمع بين تحريم المضمضة وبين الشرب في موضع من المواضع، يعني نهي الصائم عن الشرب لكن لم ينه عن المضمضة، إنما نهي عن المبالغة لأن طريق إلى الشرب بالغ في الإيه في المضمضة إلا أن تكون صائما. يبقى هنا أشكل على عمر هذا ولم يشكل عليه المضمضة، لأن المضمضة لم يجمع بين النهي عن المضمضة والشرب أبدا، إنما وردت مواضع نهي فيها عن الجمع بين القبلة والجماع للطريق إيه، لهذا خفي على عمر الخفي واتضح له الظاهر، لهذا لما قاس له النبي قاسه على ما لا يمكن أن يشك فيه. أرأيت المضمضة يعني من جهة عدم ترتب الحكم، أرأيت المضمضة هي تماما كما فعلت أنت في القبلة، يعني هنا قال وجه القياس في كلام النبي أرأيت المضمضة، ثم وجه الخفاء على عمر في القبلة بما لا يخفى بما لم يخفى عليه في المضمضة، لأن المضمضة ظاهرة إذ لم يرد قط ناهي عن جمع المضمضة والاستنشاق حتى يشكل على عمر أنا لو تمضمض هل يبطل صومي أم لا، لكن ورد النهي في مواضع عن الجماع والقبلة، فهل يا ترى يدخل هذا في النهي أيضا في الصيام أم لا؟ شوف الوجه، الله أكبر، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فأعلى الأقيسة أقيسة النبي، ولهذا رد على الرجل كما في الصحيحين رد لم يستطع الرجل أن يتنفس بعده لما جاء وهو يشك في ولده لأن لونه يخالف لون أولاده، إذن أتى هذا أتى بزنا، فقال لك إبل؟ قال نعم. قال ما ألوان؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال من أين أتى؟ قال لعله نزعه عرق. قال وهذا لعله نزعه عرق، لعله نزعه إيه؟ عرق. طب قد يقول قائل طب لماذا هذا ما اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم في مثل النسب وكذا كحديث عبد بن زمعة لما خرج شبيها فعلا بمن؟ قلنا لهذا هذه أحكام أخرى، هذا باب آخر، هذا باب اختص بأحكام غير هذا الباب، فهذا باب آخر، فالأصل أن الولد الفراش، فلو دخل مسألة الشبه وخلاف ذلك لادعى أقوام شبها أو كذا ولا يكون كذلك، فالأصل هنا أن الولد الفراش، ولأن المرأة قد يردها ما رجل ولا تدري أو بطريقة كذا أو إلى غير ذلك، فلهذا جعل الأصل الفراش، ولهذا هذا الأصل مريح في الفتوى، امرأة غاب عن زوجها، سفر إلى السعودية، سفر إلى كذا، وحصل مرة كانت تدخل عندها رجال وما أدري إيه. طب يحسب التواريخ، ما لنا حساب تواريخ، إحنا عندنا الولد الفراش، طالما أنا في عصمة الزوجية في الولد الفراش. تريد أن تنفيه ويضيق صدرك بهذا، انفي، لكن له أحكام. فإما أن يكون الولد الفراش، وإما أن ينفي الولد ذلك، لا عندنا تحاليل ولا عندنا شبه. فإما أن يكون الولد الفراش، وإما أن يكون إيه، وإما أن ينفي الرجل ولده باللعان. تطلق أنت حر، تطلق ما تطلق، تلاعن ما تلاعن، المهم عندنا الأصل الولد للفراش. سنتين ما غاب، سنة سنتين لا ينظر إلى هذا، لإمكان أن يكون الحمل سنتين. كيف أذن؟ هي على، هي في فراش الزوجية، على فراش الزوجية، هي على فراش الزوجية، الله أعلم، قد يحصل اتصال بينهما، قد يأتي خفية، قد إلى آخره. نعم. قال وساق بسنده عن سليمان بن مريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على سرية أو جيش أوصاه بتقوى الله في خاصة نفسه وبمن معه من المسلمين خيرا. وساق حديث إلى أن قال وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم، فإنكم لا تضرون ما يحكم الله فيهم، ولكن أنزلهم على حكمهم ثم اقضوا فيهم بعد ما شئتم. ما معنى هذا الحديث؟ كيف إذا أرادوك أن تنزلهم على حكم الله لا تنزلهم على حكم الله؟ كيف هذا؟ أليس الأمير هذا مأمورا أن يحكم فيهم بما أنزل الله؟ كيف ينزلهم على حكم الله؟ بل أنزلهم على حكمكم. إذا المقصود هنا بحكم الله إيه؟ نعم، أن تقول هذا حكم الله، فإن حكم الله لما يكون فيما ثبت بالقطعيات والنص نقول هذا حكم الله. أما المسائل الاجتهادية فأنا أقول هذا اجتهاد، هذا رأيي، ولا أقول هذا حكم الله لاحتمال أن يكون حكم الله بخلاف ذلك. فأنا ما أقول، أنا أرجح أن طلق البدع ما يقع، لكن ما أقول هذا حكم الله، هذا اجتهادي، لاحتمال أن يكون حكم الله القول الآخر، ولا صاحب القول الآخر يقول هذا حكم الله. هذا معنى هنا، فهو لا يخرج عن حكم الله وهو ليس حكم الله جزما، لا يخرج الحكم لا، لأن اتبعت طريقا مشروعا أمر الله عز وجل باقتفاء، وهو ليس المراد بحكم الله يعني قطعا. أنا أقول هذه المسألة الاجتهادية، الحكم الظني هنا هو حكم الله سبحانه وتعالى، فإنني قد أخالف حكم الله عز وجل، أجتهد وقد أصيب وقد أخطئ. فقد أمر الله عز وجل الأمير بأن ينزل العدو على حكمه، وعلم أن ذلك لم يكون من جهة الاجتهاد، وعلم أن ذلك لم يكون من جهة الاجتهاد، لا من جهة النص والتوقيف، يعني أنا أحكم فيهم بما أنزل الله بحكم، لأكل حكم الله رجم الزاني، حكم الله قطع يد السارق، حكم الله صلاة خمس، حكم الله تعطي الزكاة، حكم أقول هذا، لكن حكم الله الطلاق ثلاثا ولا واحدة، حكم الله الزكاة في الخارج من الأرض أو في كل الخارج ولا في كل حب يكال والدخر، هذا اجتهاد. نعم. أيضا في حديث أم عطية لما ماتت ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلنا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتنا ذلك بماء وسدر، وجعلنا في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافورة، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذنه فأعطانا حقوه فقال أشعرنها إياه. قلت وغسل الميت فرض، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم أمر فيه إلى الشهاد من ولي الغسل ورأيه، فين؟ إن رأيتن ذلك. وقد حكم جماعة من الصحابة باجتهادهم في وقت النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر ذلك عليهم ولا عنف أحدا منهم. مثال ذلك ما جاء من حديث ابن عمر في قصة الأحزاب، لا يصلينا أحد الظهر إلا في بني قريظة، قال فتخوف الناس فوت الوقت فصلوا دون بني قريظة، وقال الآخرون نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله، فقوم وقفوا عند ظاهر اللفظ، وقوم قالوا إنما أراد منا النبي العجلة وأن نستعجل ولا نتباطأ لا أن نؤخر الصلاة. وإن فات الوقت قال فما عنف واحدا من الفريقين. ومن حكم وممن حكم باجتهاده في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وممن حكم باجتهاده في وقت النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب. فقد ثقبت هذه عن أبي جحيفة قال لما كان علي باليمن أتاه ثلاثة نفر يحتقون أو قال يختصمون في غلام، فقال كل واحد منهم هو ابني، فأقرع علي بينهم فجعل الولد للقارع وجعل عليه للرجلين ثلثي الدية. قال فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه من قضاء علي. طيب وأيضا حديث أبي سعيد خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمم صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة ولم يعد الآخر، ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك فقال الذي لم يعد أصبت السنة وجزأتك صلاتك، وقال الذي توضأ وأعاد لك الأجر مرتين. نعم. وسعد بن معاذ حكم في بني قريظة بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا اجتهاد ولا لا؟ وقال له لقد حكمت بما حكم به الملك. الله أكبر. وصق على ذلك أدلة كثيرة. وذكر قصة داود وسليمان في شأن المرأة، مرأتين اللتين ادعت كل منهما الولد. قال الخطيب وهذا الحديث أجمع أهل النقل على ثبوته وصحته، وذهب خلق من أهل العلم إلى أن حكم الأنبياء المتقدمين يجب علينا اتباعه إلا أن يأتي في شريعتنا ما يمنع من استعماله، والإجماع من أهل ملتنا قد حصل أن هذا الحكم لا يصح أن يحكم مثله في شريعتنا فتركناه للإجماع. قد أخبر الله تعالى في كتابه عن حكم داود وسليمان في الحرث لما نفشت فيه غنم القوم وأنهما اختلف في الحكومة، وقصتهما في ذلك شبيه القصة المذكورة في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي سقناه أنفا، وأن حكمهما كان من طريق الاجتهاد دون النص والتوقيف، والله أعلم. إذن القياس أصل عظيم من أصول هذه الشريعة في الاستدلال، كتاب سنة إجماع قياس. ذكر بقى عن التابعين في القياس، عن الصحابة التابعين في حكم الاجتهاد وطريق القياس، ذكر أمثلة على ذلك. من ذلك عن الشعبي قال سئل أبو بكر عن الكلالة فقال إني سأقول فيها برأيي، فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فبينه من الشيطان، أراه ما خلى الولد والوالد. فلما استخلف عمر قال إني لا أستحي من الله أن أرد شيئا قاله أبو بكر، هذا حكم باجتهاد. وأيضا ذكر عن الشعبي قال أخذ عمر فرسا من رجل على ثوم فحمل عليه فعصب فخاصمه الرجل، فقال عمر اجعل بيني وبينك رجلا، فقال الرجل فإني أرضى بشريح العراقي، فقال شريح أخذته صحيحا مسلما فأنت له ضامن حتى ترده صحيحا مسلما، قال فكأنه أعجبه فبعثه قاضيا وقال ما استبان لك من كتاب الله فلا تسأل عنه، فإن لم يستبن في كتاب الله فمن السنة، فإن لم تجده في السنة فاجتهد رأيك. وأيضا وصية عمر لأبي موسى أما بعد فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة، فافهم إذا أدلي إليك فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له، آسي بين الاثنين في مجلسك وجهك حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا يأس وضيع وربما قال ضعيف من عدلك، الفهم الفهم فيما ينخرج في صدرك وربما قال في نفسك، ويشكل عليك ما لم ينزل في الكتاب ولم تجر به سنة، واعرف الأشباه والأمثال ثم قس الأمور بعضها ببعض وانظر أقربها إلى الله وأشباهها بالحق فاتبعه. نعم. والأمثلة أيضا على ذلك كثيرة في قضاء الصحابة.
ابن مسعود أتي في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا فمات قبل أن يدخل بها، فأتى ابن مسعود لم يفرض لها صداقا، لو فرض صداقا ومات استخر المهر كاملا بالموت، فمات قبل أن يدخل بها، فأتى ابن مسعود فقال التمسوا فلعلكم أن تجدوا في ذلك أثرا، هو ما عنده أثر، قال التمسوا لعلكم تجدون أثرا. فالصحابة ما كانوا يتكلمون إلا بعلم، فأتى ابن مسعود فقالوا قد التمسنا فلم نجد، فقال ابن مسعود أقول فيها برأي، يعني راجعوا بعضكم لعلكم تجدون أثرا عند أحد، لما لم يكن هناك أثر قال اجتهدوا فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، أرى لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث، أرى لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط وعليها إيه العدة ولها الميراث. فقام أبو سنان الشجعي فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة منا يقال لها بروع بنت واشق بمثل ما قلت. ففرح عبد الله بموافقته قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، قصة بروع. فدل هذا على أن المرأة إذا مات عنها زوجها ولم يسمى لها صداق أن لها صداق الإيه؟ المثل، وعليها العدة ولها الميراث. وعن التابعين سقى عن حماد سردي عن حماد قال كنت أسائل إبراهيم عن الشيء فيعرف في وجهي أني لم أعرف فيقيسه لي حتى أفهمه، وأسأله عن الشيء فيعرف في وجهي أني لم أفهم فيقول ليس في كل شيء يجيء القياس. وعن وساق بسنده قال ابن شبرمة اقضي بما في كتاب الله مفترضا وبالنظائر فاقضي والمقاييس. وساق بسنده عن أحمد ابن حنبل رحمه الله قال إنما هو السنة والاتباع، وإنما القياس أن نقيس على أصل، فأما أن تجيء إلى الأصل فتهدمه ثم تقول هذا قياس فعلى أي شيء كان هذا القياس. شوف الكلام الجميل، تفريق بين القياس المحمود والإيه والمذموم، إنما القياس المعتبر تقيس على أصل، لكن أنت الآن هدمت ماذا؟ هدمت أصلا، فعلى أي شيء تقيس؟ قيل لأبي عبد الله فلا ينبغي أن يقيس إلا رجل عالم كبير يعرف كيف يشبه الشيء بالشيء أو يشبه الشيء بالشيء، فقال أجل لا ينبغي، يعني إلا عالم كبير، ده العالم الكبير يحتاج إليه في الاستدلال بالنص وإسقاط على القضية، كيف بالاستدلال في قضية على في الاستدلال على قضية لم يرد بها نص لإلحاقها بما ورد بها نص. ألا ترى أن العالم يبدع حين يستدل الأدلة، هي موجودة الكتاب والسنة، لكن حين يستدل الأدلة هذه براعة، ولهذا ترى عند شيخ الإسلام من ذلك ما يبهر عقلك، الآيات أنت تحفظها لكن الاستدلال بالآية على هذا هو هذا العلم. طيب إذا الشيء لم يكن فيه النص، هذا يحتاج إلى هذا خلاصة العلم، هذا خلاصة العلم، ولهذا ننظر في الحديث فنجد خلاصة علم الحديث هو النظر في العلل والحكم على الحديث بالصحة مع الخلو من الشذوذ والعلة بعد الاتصال والعدالة والضبط. الخلاصة، هذا الخلاصة ليس لصغار الناس، إنما هو خلاصة هذا العلم، وبه صار فلان أمير المؤمنين، وبه صار فلان الحاكم، وبه صار فلان المحدث. ثم قال رحمه الله قد أوردنا من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه ما يدل على صحة الحكم بالقياس وفساد قول داود بن علي ومن وافقه. فأما احتجزوا بقوله تعالى وتقولوا علي ما لا تعلمون، فالجواب عنه أن الحكم بالقياس معلوم. يا سلام يا سلام، أنتم يا أهل الظاهر تقولون القياس قول على الله بما لا نعلم، والله يقول أن تقولوا علي ما لا تعلمون. الجواب إن الحكم بالقياس معلوم،
يبقى نحن لا نقول بغير معلوم إنما نقول بمعلوم، وهو بمنزلة الحكم بشهادة الشهيدين إذا غلب على ظن الحاكم عدالتهما وصدقهما، وبمنزلة التوجه إلى الكعبة إذا غلب على ظنه أنها في جهة، فإن وجوب الحكم بها وفعل الصلاة إليها معلوم على أن ما ذكرناه من السنة أخص من ذلك، فواجب أن يقضى به عليه. وأما الجواب عن حديث أبو هريرة عن النبي فإذا عملوا بالرأي فقد ضلوا، وحديث ابن عمر من قال في الدين برأي فاقتلوك إلى آخره، فهو أن المراد به الرأي المخالف للكتاب والسنة، لكتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن فعل ذلك فقد ضل. وكذا الجواب عن حديث عوف إلى آخره. نعم. طيب، وأما قول داود إن المقصود بالقياس إثبات الحكم فيما لا نص فيه، وكل حكم قد تناوله النص عندنا، أنتم تقولون القياس هو هذا قول داود، يعني إثبات الحكم فيما لا نص فيه، ما عندنا أصلا مسألة إلا وفيها النص. يا الله، لقد حجرتم واسعا. ولهذا أهل الظاهر يبرعون يا إخواني في مسائل النصوص. هناك مسائل ابن حزم قل نظير في مناقشتها، إذا كان مبنى المسألة على النص ثم هذا الضخم ينزل إذا لم يكن في مسألة نص ليرد هذه المسألة، ليرد القياس بها، فترى العجب العجاب. قال: فالجواب عنه أن نعلم خطأ هذا القول ضرورة لوجودنا أحكاما كثيرة لا نص فيها، وجود أحكام كثيرة لا نص فيها. يلا طفل الأنابيب، حكم الموت الدماغي، البرصات، أفتونا أهل الظاهر. فإن قال أذكر بعضها، قيل له: من ترك الصلاة متعمدا وجب عليه قضاؤها ولا نص فيه. من ترك الصلاة متعمدا وجب عليه قضاؤها ولا نص فيه، ونما قيس على من نسيها أو نام عنها. طبعا هذا على اجتهاد يعني. وقتل الزنبوري في الحل والحرم ليس فيه نص، ونما قيس على العقرب. وإذا مات سنور في السمن ليس فيه نص، ونما قيس على الفأرة تموت في السمن، وما أشبه ذلك كثير. وأما المسائل الغامضة فأكثر من أن تحصى، ويطول ذكرها في هذا الكتاب، على أنه ليس من شرط القياس أن يكون النص معدوما، وإنما من شرطه ألا يكون مخالفا للنص، فإذا لم يكن مخالفا للنص صح القياس مع وجود النص ومع عدمه. طيب، قال: باب في سقوط الاجتهاد مع وجود النص. فلا اجتهاد في مورد النص. ساق بسندي عن ابن عباس رضي الله عنه أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي بشريك بن سحماء، فقال النبي: البينة وإلا فحد في ظهرك. فقال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا رجع عن امرأة يلتمس البينة؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البينة وإلا حد في ظهرك. فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، ولا ينزلن الله في أمري ما يبرئ ظهري من حد. فنزلت والذين يرمون أزواجهم. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليهما، فجاء فقام هلال بن أمية فشهد، والنبي يقول: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما من تائب؟ ثم قامت فشهدت، فلما كان عند الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، وقالوا لها إنها موجبة، قال ابن عباس: فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها سترجع، فقالت: لا أفضح قومي سائر اليوم. فمضت، فقال النبي: أبصروها، فإن جاءت بي أكحل العيدين سابغ الإليتين خدلج الساقين فهو لشريك بن سحماء. فجاءت به كذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا. اسمعوا، شوفهم عدم العمل بالإيه؟ بالشبه وكذا، إنما احنا محكومون بالكتاب، يا فراش يا إما إيه؟ يا إما لعان. ولهذا اختلفوا في مسألة من ليس لها فراش، أيلحق الولد بمن نسبه إلى نفسه؟ امرأة بكر فجاءت بولده، فقال رجل: هو ولدي. الجماهير على أنه ينسب لأمه، واستدلوا بحديث الولد الفراش وللعاهر الحجر. شيخ الإسلام له اجتهاد
في أنه لو نسبه إلى نفسه في هذه الحال صح. قال ولا نعارض الحديث لأن المرأة ليس لها فرج. النبي يقول وادي الفراش، فأين فراش المرأة أصلا؟ المرأة ليس لها فراش، والشريعة تتشوف إلى مثل هذا فيخالف بذلك الجمهور. فقال النبي لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. قلت عن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما مضى من كتاب الله قوله ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات إلى آخر القصة، ورد بالقول لكان لي ولها شأن إقامة الحد عليها لمشابهة ولدها الرجل الذي رميت به والله أعلم. طيب ساق بسنده أيضا عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه قال أرسل عمر بن الخطاب إلى شيخ من بني زهرة كان يسكن دارنا، فذهبت معه إلى عمر فسأله عن ولاد من ولاد الجاهلية، فقال أما الفراش فلفلان وأما النطفة فلفلان، يعني صار إلى الزنا يعني. فقال عمر صدقت، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالفراش. يبقى لك هذا معه انا اسال بقى والله اصل التحليلات بالسي بي ار ولا مش عارف يسموها ايه كذا، كل هذا ملغى ملغى عندنا. قال في النافي، اما الاثبات في كلام. ساق بسنده ايضا ساق بسنده عن وكيع يقول سمعت أبا حنيفة يقول البول في المسجد أحسن من بعض القياس. قال وكيع هذا عليه زاد بن رزقويه ولا له. يا سلام كلام هذا جميل. معنى ذلك ان ايه، شوف بقى الكلام الجميل هنا، يقول أبو حنيفة البول في المسجد أحسن من بعض القياس، هذا يستنبط منه ايه؟ يعني من أعظم أو من الأشياء العظيمة التي يطعن فيها أبو حنيفة أنه إيه؟ الأقيسة والآراء وكذا، تمام؟ هنا ماذا يقول أبو حنيفة؟ البول في المسجد أعظم من بعض، أحسن من بعض القياس، أي أنه لا يقبل أي قياس، وما قاله ظنه دين الله عز وجل، وليس أنه يذهب إلى قياس وإلى رأي يخالف نصا عنده. لهذا أبدع وأحسن ابن عبد البر في الجامع لما قال وإذا أخذ على أبي حنيفة كثير أخذ عليه كثير من مسائل الرأي وكذا التي خالف فيها النص، فلكل إمام من المسائل التي خالف فيها النص وقال بالرأي مسائل. ثم ذكر عن الليث أن مالكا خالف الأثر والنص في 70 مسألة، فقال كل له أقوال تخالف النص والأثر، لكن أبا حنيفة كان أكثر من غيره، لكن الضابط في الجميع من أكثر ومن قل عنده ذلك أن أحدا لم يقل إلا بما يراه دينا لله عز وجل، وعليه لا يطعن في الإمام بذلك. كل واحد عنده آراء تخالف، اجتهادات تخالف النصوص. ولهذا قال شيخ الإسلام في موضع قال ولا يوجد إمام من أئمة المسلمين يخالف نصا ثابتا عن رسول الله، لا أبو حنيفة ولا غير أبي حنيفة، ولا يكون الإنسان إماما ويخالف النص بقوله بهواه، إنما كل ظن إما غياب نص إما عدم ثبوت النص عنده إما إلى آخره، فقال بالرأي فقال بالرأي. مرة معنا أن عمر يقول بالرأي وأن أبا بكر يقول بالرأي وأن ابن مسعود يقول بالرأي، فمقر ومستكثر. إنما المذموم من قال برأيه في مواجهة النص وفي مقابلة النص، هذا هو المذموم. نعم. وساق بسنده عن وكيع أيضا يقول ليحيى بن صالح وحاضي يا أبا زكريا احذر رأيه، فإني سمعت أبا حنيفة يقول البول في المسجد أحسن
من بعض قياسه. نعم. طيب ذكر القياس المحمود والقياس المذموم. القياس على ضربين، ضرب منه في التوحيد وضرب في أحكام الشريعة. فالقياس في التوحيد على ضربين، ضرب هو القياس الصحيح وهو ما تدل به على معرفة الصانع تعالى وتوحيده والإيمان بالغيب والكتب وتصديق رسله، فهذا قياس محمود فاعله مذموم تاركه. والضرب الثاني من القياس في التوحيد والقياس المذموم الذي يؤدي البدع والإلحاد نحو تشبيه الخالق بالخلق وتشبيه صفاته بصفات المخلوقين ودفع قياسه ما أثبت الله تعالى لنفسه ووصفته به رسله مما ينفيه القياس بفعله. فيقول مثلا نحن لا نعرف عن يدين إلا هذه الصورة، فإذا أخبر الله عن نفسه أن له يدين فتكون صفة اليدين كأيدينا، هذا القياس المذموم. نعم. فنحن نقول بالقياس الأولى في ذلك. قال وأما الضرب الثاني من الأصل وهو المتعلق بأحكام الشريعة فهو على وجهين أيضا، أحدهما يعني إذن في التوحيد في قياس صحيح كما قال سبحانه وتعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت، لأنه هيقتضي هذا إيه التنازع. ليه؟ لأنه ما يحصل هذا في دنيا الناس إلا بالتنازع فيستقر عندك هذا الأمر، فالله واحد ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. وأما الضرب الثاني من الأصل وهو المتعلق بأحكام الشريعة فهو على وجهين أيضا، أحدهما قياس الشيء على نظير وشبيه فذلك محمود، والآخر قياسه على غير نظير وشبيه فذلك مذموم. يبقى إذن القياس في الأحكام إما أن يكون مذموما أيضا وإما يكون محمودا، إن كان قياس منضبط فهو المحمود، إن كان قياس مع الفارق فهو المذموم. ثم قال باب الكلام في ذكر ما يشتمل القياس عليه، فهو يشتمل على أربعة أشياء: فرع وأصل وعلة وحكم، وذكر ذلك وهذا واضح. طيب قال باب بيان ما يدل على صحة العلة. اعلم أن العلة الشرعية أمارة على الحكم ودلالة عليه، ولا بد في رد الفرع إلى الأصل من علة تجمع بينهما، ويلزم أن يدل على صحتها أن العلة شرعية كما أن الحكم شرعي. يا سلام، لا بد تكون العلة إيه؟ شرعية كما أن الحكم شرعي، تكون هذه العلة معتبرة شرعا، هذا كلام جيد. فكذلك لابد من الدلالة على العلة، والذي يدل على صحة العلة شيئان: أصل واستنباط. فأما الأصل فهو قوله تعالى وقول رسوله وأفعال وإجماع الأمة. فأما قول الله وقول رسوله فدلالتهما من وجهين، أحدهما من جهة النطق والثاني من جهة الفحوى والمفهوم. شوف دي تقسيمات مهم جدا، الكتاب هذا يا أخواني يفرغ تقسيماته وقواعده وأصوله، مهم جدا. صحة العلة يدل عليها أصل واستنباط. أصل كتاب سنة إجماع. طيب قول الله وقول رسوله فدلالتهما من وجهين، من جهة النطق ومن جهة المفهوم. فأما دلالتهما من جهة النطق فمن وجوه بعضها أجلى من بعض، فأجلاها ما صرح فيه بلفظ التعليل، قال تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسه بغير نفسه أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. يبقى ده علة إيه؟ منصوص عليه. ومن ذلك ما ثقه بسنده عن زيد بن أبي عياش قال سألنا سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلتي، قال في الحاشية قال الخطاب البيضاء نوع من البر أبيض اللون فيه رخاوة يكون ببلاد مصر، السلت نوع غير البر وهو أدق حبا منه، فكرهه وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرطب بالتمر فقال أينقص إذا جف؟ قالوا نعم، فنهى عنه. قد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرطب ينقص إذا جف وليس في ذلك إشكال عليه ولا على غيره، وإنما أراد بالسؤال عنه تنبيههم على المعنى في التحريم. لما نهى عن التمر بالرطب أراد أن يبين لهم العلة في التحريم، قال أينقص وهذا لا خلاف فيه؟ قالوا نعم. قال إذن إيه؟ فنهى عنه. ليه؟ لأنه لا يكون هناك تماثل، ويشترط في هذا التماثل. ليعلموا أن كل مأكول رطب يجف فلا خير في فلا خير فيه بشيء من جنسه رطب رطبا ولا يبسا. ومثل ذلك وذكر أيضا. طيب وأيضا التنصيص إن لم نرد عليك إلا أن حرم. فبين النبي للصعب بهذا القول المعنى الذي لأجيه رده عليه. يبقى هذه علة إيه منصوص عليها من كلام الله ورسوله. فهذه الألفاظ كلها صريحة في التعليل ويليها في البيان. يبقى العلة المصرحة ويليها في البيان أن يعلق الحكم على عين موصوفة بصفة. وقد يكون هذا بلفظ الشرط أن يعلق الحكم على عين موصوفة بصفة وقد يكون هذا بلفظ الشرط كقوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. يبقى هنا النفقة منوطة بالإيه بالحمل إلى أن تضع. وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. يبقى هنا ما علة نفقة الحمل. ومن السنة حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى نخلا قد أبرت فثمرته الذي أبرها إلا أن يشترط الذي اشترى. فالظاهر أن حمل المرأة علة لوجوب نفقة وأن تأبير النخل علة لكون الثمرة للبائع. إنما قبل التأبير تكون لمن؟ للمشتري. وقد يكون بغير لفظ الشرط كقوله تعالى والسرق والسرقة فاقطعوا أيديهما. ظاهر أن السرقة علة لوجوب الإيه؟ القطعي. وأما الدلالة من جهة بقى الفحوى والمفهوم فمن وجوه بعضها أيضا أجل من بعض أيضا. فأوضحها ما دل عليه بالتنبيه قال تعالى فلا تقل لهما أف. هذا دلالة على إيه؟ تحريم الضرب من باب أولى. يبقى التنبيه بالأدنى على الأعلى. ما هو أكبر. وأيضا ما نهى عنه النبي في الأضاحي فقد قال أربع لا تجزي: العوراء البين عوارها، والعرجاء البين ضلعها، والمريضة البين مرضها، والكثيرة التي لا تنقي. قلت فإني أكره أن يكون في الأذن نقص أو في السن نقص أو في القرن نقص. قال إن كرهت شيئا فدعه ولا تحرمه على أحد. لفظ الآية يدل بالتنبيه عند سمعه على أن الضرب أولى بالمنع من التأفئ. ولفظ الحديث يدل على أن العمى في الأضحية أولى بالمنع من العور. ها؟ يعني لما يقول النبي العوراء البين عوروها، طيب يبقى العمياء. ولا واحد يقول لك كأهل الظاهر أفتونا يا أهل الظاهر، أفتونا يا أهل الظاهر في شاة عمياء، أمامكم شاة عوراء بين عوراء وشاة عمياء، أما العوراء فستفتون وأما العمياء. النبي ما قال العمياء، النبي قال العوراء. ما قال النبي العمياء؟ ماذا ستقولون إن قلتم بالفحوى بالتنبين؟ قل بس قف، قد هدمت أصلك. وإن قلت بأن العمياء يصح فقد خالفت المعقولة لا المنصوص والمشروع معقول. ولن يطمئن لك هذا القول أبدا وينشرح له صدرك. مستحيل، هذا مستحيل. ويلي ما ذكرنا في البيان أن تذكر صفة فيفهم من ذكرها المعنى الذي تضمنت تلك الصفة من غير جهة التنبيه، كما وساق بسندي عن أبي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الفرط في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوا. المفهوم بضرب من الفكر في هذين الحديثين أن النبي إنما منع الغضبان من القضاء الاشتغال قبيه في تلك الحال، وأن حكم الجائع والعطشان مثله، وأنه إنما أمر بإلقاء ما حول الفرات من السمن إن كان جامدا لينتفع بما سواه إذا لم تخرطه النجاسة، ومنع من ذلك إذا كان السمن مائعا لئلا ينتفع بشيء منه إذ النجاسة قد خلطته، وأن الشيرج والزيت مثله في الحكم. يبقى الزيت كالسمن. طيب وأما دلالة أفعال النبي فهو أن يفعل شيئا عند وقوع معنى من جهته أو من جهة غيره فيعلم أنه لم يفعل ذلك إلا لما ظهر من المعنى فيصير علة فيه. ومثل ذلك ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سهى فسجد فيعلم أن السهو علة للسجود، وأن عربيا جمع في نهار رمضان فأوجب عليه عتق رقبة فيعلم أن الجماع علة لإيجاب الكفار. وأما دلالة الإجماع فهو أن تجمع الأمة على التعليل به، كما وساق بسنده عن أنس أن النبي جلد في الخمر بالجريد والنعال، فلما قام عمر دنن الناس من الريف والقرى فاستشار عمر الناس في حد الخمر، فقال عبد الرحمن بن عوف أمير المؤمنين: من يشربها يهجر، ومتى ما هجر من يشربها يهجر، ومتى ما هجر يقذف، يعني يقول هجرا يعني، فنرى أن تجعله كأخف الحدود. قال: وكان أول من جلد في الخمر 80. وهذا التعليل أجمع الناس على صحته، فلم يخالف قائله فيه أحد. وأما الضرب الثاني من الدليل على صحة العلة فهو الاستنباط، وذلك من وجهين: أحدهما التأثير، والثاني شهادة الأصول. يبقى عندنا القياس بيثبت بالقرآن بالسنة بالإجماع إلى آخره. القرآن والسنة بيكون من جهتين: الأولى النص، والثاني الفحوى والمفهوم. طيب، هذا باب، الباب الثاني، الضرب الثاني من الدليل على صحة العلة فهو الاستنباط، لأن هناك آل النص والاستنباط في الأول. أما النص فمن جهتين: النص الظاهر اللفظ والمفهوم. طب الاستنباط من وجهين: أحدهما التأثير، والثاني شهادة الأصول. فأما التأثير فهو أن يوجد الحكم لوجود معنى فيغلب على الظن أنه لأجله ثبت الحكم، أن يوجد الحكم لوجود معنى، وذلك مثل القولين في تعليل الخمر أنه شراب فيه شدة مطربة، فإنه قبل حدوث الشدة فيه وهو عصير كان حلالا، ثم حدثت الشدة فيه فحرم، ثم زادت الشدة فحل، فعلم أن الشدة هي العلة في التحريم. ولهذا نهى عن الدباء والحنتم والمزفت ثم رخص ما لم يشتد. وأما شهادة الأصول فتختص بقياس الدلالة، مثل أن يقول في أن القهقه في الصلاة لا تنقض الوضوء ما لا ينقض الطهرة خارج الصلاة لا ينقضه داخل الصلاة كالكلام، فيدل عليها بأن الأصول تشهد بالتسوية بين داخل الصلاة وخارجها في هذا المعنى. ألا ترى أن ما نقض الوضوء داخل الصلاة نقضه خارجها كالأحداث كلها، وما لا ينقض الوضوء خارج الصلاة لا ينقضه داخلها، فيجب أن تكون القهقهة مثلها، مثل أن يقول في القهقهة في الصلاة لا تنقض الوضوء. طيب، هي تبطل الصلاة، تبطل الصلاة، لكن تنقض الوضوء؟ لا، ما تنقض الوضوء. نعم، احنا عايزين. قال: باب بيان ما يفسد العلة. يفسد العلة أشياء، منها نعم كيف يقول استنباط، تأثير، وشهادة أصول. نعم. قال: يفسد العلة أشياء، منها ألا يكون على صحتها دليل فيدل ذلك على فسادها، لأن قد بينا فيما تقدم أن العلة الشرعية فإذا لم يكن على صحتها دليل من قبل الشرع دل على أنها ليست بعلة ووجب الحكم بفسادها. طيب، ومنها أن تكون منتزعة من أصل لا يجوز انتزاع العلة منه، مثل أن يقيس القايس على أصل غير ثابت، إما لأنه منسوخ أو لعدم ثبوت الحكم فيه، لأن الفرع لا يثبت إلا بأصل، فإذا لم يثبت الأصل يبقى من باب أولى لا يثبت الفرع. طيب، وهكذا لو كان الأصل قد ورد الشرع بتخصيصه منع القياس من جهته، لأن التخصيص قصر الحكم على صورة تقيس له، مثل قياس أصحاب أبي حنيفة غير رسول الله على رسول الله في جواز النكاح بلفظ الهبة، وقد ورد الشرع بأنه مخصوص بذلك، فهذا لا يجوز القياس عليه، لأن القياس إنما يجوز على ما لم يرد الشرع بالمنع منه، فأما إذا ورد الشرع بالمنع منه فلا يجوز، ولهذا لا يجوز القياس إذا منع منه نص أو إجماع. طيب، ومنها أن تكون العلة منتقضة، وهو أن توجد ولا حكم معها. الدليل على ذلك أنها علة مستنبطة، فإذا وجدت من غير حكم حكم بفسادها أصل ذلك العلل العقلي. ومنها أن يعارضها ما هو أقوى منها من نص أو كتاب، من نص كتاب أو سنة أو إجماع، فيدل ذلك على فسادها، لأن هذه الأدلة مقطوعة بصحتها فلا يثبت القياس معها. يبقى عندنا أربعة: واحد،
بما تفسد به العلة، واحد ألا يدل عليها دليل، إذا لم يدل عليها دليل لا تعتبر، لأن بد أن تكون علة شرعية. اثنين، أن يكون الأصل نفسه غير ثابت، يعني أن تكون منتزعة من أصل لا يجوز الانتزاع منه لكونه غير ثابت. ثلاثة، أن تنتقد. طيب، ها نعم، ألا يكون الأصل مبني خاص بحال. طيب، والخامسة ألا يعارضها ما هو أقوى منها من كتاب أو سنة. طيب، باب القول في تعارض العلتين وترجيح إحداهما على الأخرى. اعلم أن الترجيح لا يقع بين دليلين موجبين للعلم، لأن العلم لا يتزايد، لا يقع بين دليلين موجبين العلم، هذا يقتضي التناقض، لأن العلم لا يتزايد وإن كان بعضه أقوى من بعض. وكذلك لا يقع الترجيح بين دليل موجب للعلم أو علة موجبة له، وبين دليل أو علة يوجب كل واحد منهما الظن لما ذكرناه. ولأن المقتضي للظن لا يبلغ رتبة الموجب للعلم، ولو رجح بما رجح لكان الموجب للعلم مقدما عليه، فلا معنى للترجيح. فمتى تعارضت علتان واحتيج فيهما إلى الترجيح، رجحت إحداهما على الأخرى بوجه من الترجيح، كالدليلين عندنا، فلن نقدم الأرجح، كذلك العلتان. فمن وجوه الترجيح أن تكون إحداهما منتزعة من أصل مقطوع به والأخرى من أصل غير مقطوع به. تمام، يبقى هذا أصلها أقوى من هذه. ومنها أن يكون أصل إحداهما مع الإجماع عليه قد عرف دليله على التفصيل فيكون أقوى مما أجمع عليه ولم يعرض دليله على التفصيل. تمام، ومنها أن يكون أصل إحداهما قد عرف بنطق وأصل الأخرى بمفهوم. فإحنا نحن نقدم كما نقدم المنطوق على المفهوم في النص، نقدم أيضا العلة المنطوق أصلها على العلة المفهوم أصلها. ومنها أن يكون أصل إحداهما من جنس الفرع فقياسه عليه أولى من قياسه على ما ليس من جنسه. ومنها أن تكون إحداهما مردودة إلى أصل والأخرى مردودة إلى أصول، فالمردودة إلى أصول أولى، يا سلام، لأن ما كثرت أصوله أقوى. ومنها أن تكون إحداهما منصوصا عليها والأخرى غير منصوص عليها، فالعلة المنصوص عليها أولى لأن النص أقوى من الاستنباط. ومنها أن تكون إحداهما تقتضي احتياطا في فرض والأخرى ليست كذلك، فالتي تقتضي الاحتياط أولى لأنها أسلم في الموجب. ومن أن يكون مع إحداهما قول صحابي فهو أولى، لأن قول الصحابي حجة في مذهب بعض العلماء، فإذا انضم القياس قوى. خذ العلم يا أخواني، ذكروا يا شباب أخواني، سبحان الله، شوفوا العلم العايز ظهر وحفظ ووقت كل هذا يحتاج حفظ، كل هذا يحتاج إلى حفظ ودراسة، كل هذا كلام واضح. طيب، حتى عشان بس لا نهضم المباحث حقها، خلونا نقف عند أصحاب الحال. هو بيتكلم في هذا كله على مصادر الايه، الاستدلال، كتاب، سنة، اجماع، قول صحابي، قياس. نعم.